بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية الصخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله: باب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال الشارح حفظه الله: قال رضي الله عنه: باب الدخول في الإسلام. لما ذكر فضل الإسلام ذكر الترغيب في الدخول فيه، فالإسلام الذي هذه مزاياه وهذه فضائله لا يليق بعاقل أن يرفضه وأن لا يدخل فيه إذا كان يريد النجاة لنفسه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالذين يقولون إنهم على دين وإنهم يعرفون الله ويعبدون الله من اليهود والنصارى ويأبون الدخول في الإسلام ليسوا على دين، لأنهم على دين منسوخ انتهى العمل به، فلا يفيدهم شيئا ولا يفيدهم إلا الدخول في الإسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أما غيره فليس دينا عند الله، لأنه بعد مجيء الإسلام لم يبق دين يقبله الله سبحانه وتعالى من عباده، لأن الإنسان عبد والعبد يطيع ربه عز وجل فيما أمره به. والله أمرك أن تدخل في الإسلام، فيجب عليك الدخول في الإسلام طاعة لله عز وجل، لأن الواجب اتباع الأمر لا اتباع الهوى. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر ليس عبادة للحجر، وإنما هو عبادة لله تعالى. والطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة، وإنما هو امتثال لأمر الله عز وجل وعبادة له. فالشأن يدور مع أمر الله وشرعه، لا ولا اعتراض على ذلك. فقد اعترض إبليس على أمر الله فكان مصيره الطرد والإبعاد واللعنة والغضب والعياذ بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. وقد سمعنا كلام الشارح حفظه الله، وأنه بين ما عنا به المؤلف بهذا الباب وما استشهد به من الآيات القرآنية، وأن الحجة في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ لأديان سبقت، إما أنها محرفة ومبدلة، وحتى إن كانت باقية على وضعها الصحيح إلا أنها نسخت، فالإسلام نسخ ما قبله من الأديان. والمقصود بالإسلام هي الشرائع التعبدية، التكاليف الشرعية. أما أصل الدين وأصل الإسلام وهو التوحيد، فإنه لم يتغير من أول الرسل إلى آخرهم، إن الدين عند الله الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا هو الأصل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه الدين الذي لا يرتضي الله غيره. فمن زعم أنه يسعه الخروج عن دين الإسلام إلى دين غيره فقد افترى وكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث آخر: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا يدل على قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قال وأقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالقرآن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته يجب على من أدركه أن يؤمن به. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر عمر الدنيا ليقتل الدجال وليعيد إلى الأرض العدل فيها، يحكم بشريعة الإسلام، لم يأتي بدين جديد. لهذا ينزل مع صلاة الفجر، وقد أقيمت لإمام المسلمين في وقته، فيأبى أن يؤم الناس وهو نبي مرسل بل من أولي العزم. هذا دليل على أنه يأتي مطبقا لشريعة الإسلام ولم يأتي بشريعة غيره. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه عندما قبل الحجر الأسود، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا دليل على أن الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله هو الحق والواجب. وكذلك تكبير الحجر الأسود ليس عبادة للحجر، وإنما هو عبادة لله جل وعلا. والطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة، وإنما هو امتثال لأمر الله تعالى وعبادة له، فالشأن يدور مع أمر الله وشرعه، ولا اعتراض على ذلك. وكذلك من هذا القبيل سجود الملائكة لآدم، فإنهم سجدوا امتثالا لأمر الله جل وعلا إظهارا لفضله عليه السلام. ولكن إبليس اعترض على أمر الله، فكان مصيره الطرد والإبعاد واللعنة والغضب والعياذ بالله. الحاصل أنه يجب على المؤمن ويجب على كل من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل منه الدين الذي يزعم أنه عليه، فلا يهودية ولا نصرانية ولا ملة غير ملة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. قال الشارح حفظه الله: وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الطريق، والمراد به هنا الإسلام، فهو صراط الله عز وجل، وهو مستقيم ليس فيه اعوجاج ولا انحراف، وإنما هو معتدل لا إفراط ولا تفريط. فاتبعوه، لا تتبعوا دينا غير هذا الدين، ولا تتبعوا سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا صراطي وهو سبيلي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تأمل سبيل الله واحدة وصراط واحد، وأما غير سبيل الله فهي سبل كثيرة، حب الأهواء وحب الشهوات كل له طريق، كل له سبيل، كل له مذهب، والنهاية الخسارة، فتفرق بكم عن سبيله. أما من سار على هذا الطريق الواحد فإنه ينجو عند الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الأمر بسلوك سبيل الله وترك ما سواه من النحل والبدع والمذاهب والفرق، فكلها تؤدي إلى الهلاك. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. البدع والشبهات هي من السبل التي تتفرق بأصحابها، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا من تمام العقوبة أن الإنسان يفرح بالباطل، فإذا فرح بالباطل فلن يتركه. أما الذي يسير على باطل ولم يفرح به فهذا ربما يبحث عن الحق ويهتدي إليه، لكن إذا سار مقتنعا وفرح بالباطل فهذا لا يهتدي أبدا.
في هذه الآيات أو الآية الكريمة في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه الآية تدل على أن الدين الإسلامي هو طريق النجاة وأنه طريق موحد ليس فيه اعوجاج ولا تفرق، فمن سلكه وثبت عليه فإنه قد أخذ بالحق الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رضيه لعباده. وأما من خرج عن هذا الطريق واتبع غيره فإنه لا يجد البديل المغني عن الإسلام، بل إنها سبل وطرق ونحل وملل، كل طريق وكل سبيل وكل نحلة يعتقد صاحبها أنه على الحق والآخر على الباطل، والكل خارج الحق. لهذا جمع الله السبل المتفرقة غير الإسلام، جاءت مجموعة لكثرتها، لأنها ناشئة عن الأهواء والبدع والشبه. وأما الإسلام فإنه مبني على النصوص، على الكتاب والسنة، فهو توقيفي، جاء ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق، لأن العقل البشري قاصر عن اختيار الطريق السليم واختيار الحق الذي يدين به لله جل وعلا. فمن أخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت على ذلك وابتعد عن تلك السبل وعن تلك الطرق الكثيرة فإنه يكون على الحق، وهو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهي الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، بعد أن قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية التي أخذت بالكتاب والسنة وكان يعني دينها الحق، وأما ما عداها من الفرق والطوائف الهالكة فهذه لا سبيل لها إلى النجاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشارح حفظه الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا عليه لا يقبل عند الله. وقوله من أحدث في أمرنا أي أضاف إلى الدين إضافة جديدة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: إن هذا خير، نقول له: بل هذا باطل، لأن الدين كامل، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا تقبل في الإسلام الإضافات والزيادات والاستحسانات، لأن الدين توقيفي، إذن البدع كلها ليست من الإسلام، وإن كان أصحابها يتقربون بها إلى الله ويظنون أن فيها أجرا، لكنها ليس فيها أجر ولا تقرب من الله، وبل تبعد عن الله عز وجل.
نعم، يعني من استحسن لنفسه عبادة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فهذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأتى في الدين بما ليس منه، لأن الدين قد كمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى فيه بزيادة فهو مفتر ومتهم للوحي بالنقص ومتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البيان. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في عرفة في حجة الوداع قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم عرفة؟ أليس الشهر الحرام؟ أليس البلد الحرام؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة البلاغ المبين، وما توفاه الله جل وعلا إلا وقد كمل الله به الدين، وليس لأحد فيه أي إضافة أو أي خلل يجد فيه مدخلا. فلا تقبل في الإسلام الإضافات والزيادات والاستحسانات، لماذا؟ لأنه توقيفي، الإسلام توقيفي وليس مبنيا على الاستحسان ولا على الاختراع والأذواق وما يختاره الإنسان لنفسه. فما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فهو الدين الباقي، وما جاء من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما يظنه صاحبه بأنه دين فهو بدعة. ومن أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو مردود على فاعله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال الشارح حفظه الله: وهذا فيه الحث على الدخول في الإسلام، فالذي يريد الجنة يدخل في الإسلام، والذي لا يريد الجنة لا يدخل في الإسلام، بأن يتبع المذاهب الأخرى والأديان الأخرى، ومآله إلى النار، فليس للجنة طريق إلا الإسلام الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولهذا يسأل الميت في قبره عمن يسأل؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالذي عاش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بما جاء به من عند الله جل وعلا يوفقه الله سبحانه وتعالى للإجابة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما من عدل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختار لنفسه شريعة ودينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يوفق للإجابة، لأنه ما عاش متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومعلوم أن الذي يتمسك بالإسلام يلقى أذى ومشقة من الناس، لكن عليه أن يصبر، وخصوصا في آخر الزمان إذا كثرت الفتن. فالمتمسك بالدين يكون كالقابض على الجمر لشدة ما يلقى في سبيل ذلك من المشقة والأذى.
وهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم، فقد أوذي الأنبياء في سبيل دعوتهم للخلق إلى الله جل وعلا، فقالوا عنهم كهان، وقالوا سحرة، وقالوا كذابون، وقالوا مفترون، إلى غير ما اتهموهم به من الافتراء الكاذب، فصبروا واحتسبوا ذلك عند الله جل وعلا. ومن اتبع هديهم وأخذ بطريقهم فإنه سيناله ما نالهم، والمؤمن يبتلى على قدر إيمانه. فالحاصل أن الإنسان إذا وجد في سبيله إلى الله في تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مضايقة، فلا يصده ذلك ولا يرده عن دين الله، بل يصبر ويحتسب حتى وإن وصل به الأمر إلى أن يقتل دون ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوه يفاوضونه في أن يترك هذه الرسالة التي جاء بها. جاء إليه عمه فقال: يا ابن أخي، إن قومك يعرضون عليك أمورا، فانظر في أمرك، يعرضون عليك إن كنت تريد رياسة، إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد زوجة. فقال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلحقهم من الأذى والمضايقة، فليصبروا في سبيل الحق والدفاع عنه والتمسك به. نعم.
أما البدع فليس فيها تعب، لأنها توافق الأهواء والشهوات، ولأن الناس لا يعترضون عليه، وصاحبها ولو تعب فإنه يتلذذ، لأن الشيطان يزين له هذا الشيء، لأن مآلها إلى النار،
ولأنها من وحي الشيطان وأتباعه، فكيف يلحقه الأذى؟ بل إنهم يضعونه على الرؤوس ويقولون هو الرجل، لأنه وافقهم على ما هم عليه من الباطل. ولا تجد صاحب باطل أو بدعة إلا وهو يحب أن يجر وراءه من يستطيع أن يجره، فمن صار في وادي البدع وجانبها فإنه لا يتعب، لأنها مما يسهله ويزينه الشيطان، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام والمسلمين. وإنما يتعب صاحب الحق لوجود المخالفة ولوجود الغربة والمضايقة في طريقه إلى الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء سئل عنهم فقال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح لابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. وقال ابن تيمية: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالف لما جاء به المرسلون. قال الشارح حفظه الله: قوله أبغض الناس فيه إثبات البغض لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يبغض أهل الشر وأهل الكفر، ويحب أهل الخير وأهل الإيمان. ملحد في الحرم،
هذه الصفة، صفة الحب والبغض لله جل وعلا، صف من الصفات التي ورد ذكرها في القرآن والسنة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهي ثابتة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وكذلك البغض، فيبغض الله جل وعلا الشرك وأهله والبدعة وأهلها. نعم.
ملحد في الحرم، الإلحاد هو الميل، والمراد به الميل عن طاعة الله إلى معصيته، والإلحاد محرم في كل وقت وفي كل مكان، ولكن الإلحاد في الحرم أشد، فهو حرم الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل أن يحترم وأن يؤمن الناس، وأن يؤمن الناس فيه وألا يعتدى على أحد، حتى الطيور والصيد لا تنفر، وحتى الخل الذي فيه العشب لا يقطع، وكذلك الشجر لا يقطع في الحرم، فكيف بدماء الآدميين والاعتداء عليهم؟
نعم تفضل.
وأشد من ذلك الشرك في الحرم ودعاء غير الله عز وجل والبدع والمحدثات في الحرم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الإرادة، لو نوى في قلبه أنه يريد أن ينفذ شيئا في الحرم، فإن الله يذيقه العذاب الأليم حتى ولو ما نفذ، فكيف إذا نفذ؟ فالأمر أشد والعياذ بالله، لأن الحرم أمره عظيم. والمراد بالحرم ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من جميع الجوانب، وهو الذي لا ينفر صيده ولا يختلى خلاؤه ولا يلتقط لقطته إلا لمنشد، ولا يعتدى فيه على أحد، لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، لأن من دخله كان آمنا. أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ كان الناس في الجاهلية وهم أهل شر وأهل قتال وغارات ونهب وسلب، كانوا إذا دخلوا الحرم أمنوا حتى إن أحدهم كان يلقى قاتل أبيه فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم. هذا وهم أهل جاهلية، فكيف بأهل الإسلام؟ فمن اعتدى في الحرم فإن الله جل وعلا توعده بالعذاب الأليم.
هذا هو حكم الحرم في الجاهلية والإسلام، أنه جعل الله له حرمة للإنسان والحيوان والطير وحتى النبات والشجر، لا يجوز أن يؤخذ شيء مما حرم الله أخذه. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وما فيها من المحتويات، حتى أنه أتى على الشجر فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولكينهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر فإنه يجعل في القبور ويجعل يحتاج إليه الصناع الذين يصنعون الحرف، وأما سائر الأشياء فهي محرمة. لا يجوز قطع شجره، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر طيره، ولا يقتل، ولا يزعج، ولا تسفك فيه الدماء. لهذا جاء الوعيد في ذلك في قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وبين الشارح حفظه الله حدود الحرم، قال: هي ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من جميع الجوانب، وله حدود الحرم من الجهات الجنوبية ومن الشرقية ومن الغربية ومن الشمالية، أعلام موجودة، فما كان داخل هذه الأعلام فهو الحرم، يعني لا يجوز أخذ شيء يحرم على الإنسان فيه، ويضاعف فيه ثواب الصلاة، فتكون الصلاة 100,000 صلاة، يعني ما كان داخل الأميال. قال حفظه الله: ولا تلتقط لقطته، يعني الشيء الموجود على الأرض لا تأخذه إلا إذا أردت أن تنشد به، وأما إذا لم تنشده فإنه يحرم عليك أن تنفقه حتى تجد صاحبه، وفي هذا مشقة. إنسان إذا وجد في الحرم شيئا لا يجوز أخذه. وقد كنا يعني في بعض السنوات في حج، وكنا في قيلولة تحت كبري من الكباري في جهة العزيزية، فجاءني أحد الحجاج بصرة فيها نقود من المعدن، ريالات وأنصاص، فقلت له أين وجدتها؟ قال وجدتها على تلك الصخرة. وقلت اذهب وارجعها مكانها، لأنه لو أخذها تبقى في ذمته حتى يجد صاحبها أو تبقى في ذمته. لا يجوز للإنسان أن يتعرض للقطة الحرم بالمرة. والآن قد وجد في الحرم يعني جهة حكومية تسمى الأمانات، أي شيء يجده الحاج يذهب به إلى مقر الأمانات وهو موجود في الصفا. وعلى كل حال الإنسان يتنزه عن لقطة الحرم. قال ولا يعتدى فيه على أحد، لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، لأن من دخله كان آمنا. وكان هذا يعني معلوم في الجاهلية، فكيف بالإسلام؟ يجب أن يكون في الإسلام أشد حرمة وأشد احترام لهذه الحقوق ولهذه الأشياء. على الإنسان أن يعمل بما بلغه من الأحكام الشرعية حتى يكون ممتثلا أمر ربه ومكتفيا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، بهذا يكون قد دخل في الإسلام. نعم.
ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا هو محل الشاهد، فالذي يأتي بعادات الجاهلية ويجعلها من الإسلام هذا يبغضه الله أشد البغض. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، وهو زمن الفترة من الرسل، سمي بالجاهلية لأنه ليس فيه كتاب ولا رسول.
نعم. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يعني طريقة الجاهلية، بعد أن جاء الإسلام بنوره وبخيره وببركته وبهداه، يكون هذا الإنسان يتوق إلى عادات الجاهلية، يريد أن يحييها، وذلك بأن يتلبس بشيء من أفعال الجاهلية، كمن إذا أصيب بمصيبة يعني يلطم خدا أو يشق ثوبا أو يدعو بدعوى الجاهلية، هذا لا يجوز. ولما حصل بين مهاجري وأنصاري بعض الخلاف، دعا المهاجري يا للمهاجرين ودعا الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فيدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان بعد أن من الله عليه بالإسلام وشرفه ورفعه به أن يعود إلى أوضاع الجاهلية الممقوتة. نعم.
ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، هذه هي الجريمة الثالثة التي يبغض الله أصحابها، وهي جريمة الاعتداء على الأبرياء الذين يعتدون على الأبرياء ليقتلوهم، سواء كان هؤلاء الأبرياء مسلمين أو معاهدين من الذين عصم الله دماءهم. فمن أراد أن يقتل معصوم الدم الذي أمنه الإسلام وأعطاه الأمان واعتدى عليه، فإن الله يبغضه أشد البغض، وعقوبته عند الله أشد، لأن الله حرم قتل الأنفس بغير حق. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالدم المعصوم لا يجوز الاعتداء عليه، وهذا من أكبر الجرائم. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله قال ابن تيمية يعني شيخ الإسلام رحمه الله
في هذه المسألة، وهي قوله ومطلب دم امرئ بغير دم امرئ مسلم بغير حق ليهريك دمه، هذه المسألة من استساغ أو طلب يعني حرص على إراقة دم المسلم بغير حق، والحق الذي يبيح إراقة دم المسلم ثلاثة أشياء: الردة عن الإسلام، وترك الدين المفارق الجماعة، والنفس بالنفس. هذه الثلاث المسائل التي يعني يستحق الإنسان أن يقتل بها، وأما بغيرها فلا يجوز الاعتداء عليه. فمن طلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريقه فإنه قد اعتدى على هذا الدم المعصوم، سواء كان مسلما أو كان معاهدا، لأنه قد جاء الوعيد في سفك دماء المعاهدين، قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا. والمراد بالمعاهد هو الذي يدخل إلى بلد من البلدان بعقد وعهد مع ولي الأمر لتلك البلد، لا يجوز لأحد من أفراد ذلك البلد أن يعتدي عليه، لأنه دخل بأمان ودخل بعقد وعهد، لا يجوز الاعتداء عليه. فمن قتله وله عهد وذمة لم يرح رائحة الجنة. وهذا دليل على الحرج في هذه المسألة، وأن الإنسان يجب عليه أن يحذر أن لا يلقى الله جل وعلا وفي ذمته ملء الكف من دم مسلم أو معاهد. وأما من سباح هذه الجريمة ورأوا بأنها مباحة لهم فعاثوا في الأرض تقتيلا وتدميرا، فهؤلاء سيلقون الله جل وعلا بهذا الفساد الذي أفسدوه في الأرض بغير حق، وإن زعموا أنهم يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله. الجهاد ليس بهذه الصورة وليس بهذه الطريقة، بل إن الجهاد له شروط وله واجبات وله يعني أمور لا يجوز إلا بها، وهو أن يكون تحت راية شرعية، وأن يكون بأمر ولي الأمر، وأن يكون القتال إما قتال دفع إذا هجم العدو على الإنسان في منزله، أو يكون قتال طلب، هذا يكون بأمر ولي الأمر وبإذن الوالدين، وأن يكون يعني تحت راية موحدة وراية شرعية، يعني تكسب الشرعية في جهادها. أما جهاد الخوارج الذين يزعمون بأنهم مجاهدون يسفكون الدماء مطلقا، سواء كان المقتول مقاتلا أو امرأة أو طفلا أو شيخا كبيرا، هذه حالهم. فهؤلاء ليسوا بمجاهدين، وقتالهم هذا قتال خوارج، فهم خارجون على الولاية الشرعية في البلد الذي يقاتلون فيه، حتى وإن كان الوالي فيه ظلم وفيه شيء من التفريط، فلا يجوز الخروج عليه ولا على جماعة المسلمين. قال: إلا أن تروا منه كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا أيضا لا يكفي أن يخرج الخوارج على أي حاكم بدون أن يرجعوا إلى علمائهم وإلى الذين أحال الله عليهم، بقول عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فليحذر المسلم أن ينخرط في هذه الجماعات الممقوتة التي تحاد الله ورسوله. نعم.
قوله: قال ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، فسر سنة الجاهلية فبين أن هذا عام في الجاهلية العامة والجاهلية الفردية، لأن الجاهلية قد تكون في مجتمع وقبيلة، وقد تكون في فرد من الأفراد. فلما عير رجل من الصحابة رجلا آخر منهم بسواده وأنه ابن السوداء أو ابن مملوكة، فقال له: يا ابن السوداء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. مع أن هذا الرجل الذي قال ذلك هو أبو ذر من أفاضل الصحابة، لكن لما قال هذه الكلمة عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية، لأن المسلمين إخوة، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى.
هذا هو الميزان الذي ساوى الإسلام به بين أتباعه وأهله، المعيار هو التقوى، لا ننظر إلى اللون ولا إلى اللغة ولا إلى الأصل. فالإسلام قد رفع شأن سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، ووضع شأن أبي جهل الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يتعامل بما كان عليه أهل الحق، فمن كان من أهل الحق فإنه لا يجوز أن يعير بلونه ولا بلغته ولا بنسبه، لأن هذا ليس في الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات الجاهلية، وهو الافتخار بالأحساب. نعم.
قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. مطلقة يعني عامة في قبيلة أو في بلد، أو مقيدة بشخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما. هذا تفسير للجاهلية، لأنها كل ما عليه الكفار قبل البعثة، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من الوثنيين.
يعني لا يفهم من ذكر الجاهلية أنها خاصة بزمان أو مكان أو بطائفة أو فئة من الناس، أبدا. قد تكون حتى في الأفراد، قد تكون حتى في الأفراد من يأتي بهذه الصفة أو العادة التي هي من عادات الجاهلية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الشارح حفظه الله: هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يدخل المسجد ويقف على حلق التدريس، أي على الذين يتعلمون القرآن في المسجد، فيقول لهم: إن استقمتم سبقتم سبقا بعيدا، أي إن استقمتم على القرآن الذي تدرسونه بالعمل به، لأن المقصود هو التمسك بالقرآن والعمل به. أما الذي يقرأ القرآن ولكنه لا يتخلق به فهذا هو انحراف عن القرآن، فهذا قد انحرف عن القرآن. فالقرآن هو الصراط المستقيم الذي من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك وضل.
وهذه حكمة منه رضي الله تعالى عنه، لما وقف على هذه الحلق، حلق تدارس القرآن الكريم، قال لهم: يا أهل القرآن، إن استقمتم سبقتم سبقا بعيدا، لأن من طبق القرآن في حياة العمل فلا يمكن أن يسبقه أحد إلا من أتى بمثل ما جاء به وزاد. أي إن استقمتم على القرآن الذي تدرسونه بالعمل به، لأن المقصود هو التمسك بالقرآن والعمل به، ليس المقصود الحفظ، حفظ القرآن وتحسين الصوت به والتلذذ بسماعه وتلاوته في المجالس والمحافل والمآتم. القرآن ما أنزل لهذا، القرآن أنزل للعمل به. قال: أما الذي يقرأ القرآن ولكنه لا يتخلق به فهذا قد انحرف عن القرآن. ولهذا قال رضي الله تعالى عنه: إن استقمتم سبقتم سبقا بعيدا. قال: فالقرآن هو الصراط المستقيم الذي من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك. قال وإن أخذتم به فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني يكون القرآن حجة على قارئه وتاليه إذا خالفه في العمل. وهناك يعني آيات واضحة كقول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه كلها أحكام واضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا تعلم تفسير، واضحة من لفظها. فإذا خالفها قارئ القرآن وترك الصلاة وعق الوالدين ولم يعبد الله جل وعلا فهذا هو الذي خالف فيما جاء من أجله القرآن، أخذ القرآن لا ليعمل به وإنما أخذه لشيء آخر. نعم. قال وهذا الأثر،
قال وهذا الأثر فيه التذكير من حذيفة رضي الله عنه للقراء أنهم لا يقتصرون في قراءة القرآن على جودة التلاوة وحسن الصوت دون نظر إلى تدبره والعمل به والتخلق بأخلاقه، فمن فعل ذلك لا يعتبر من أهل القرآن.
ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني يتمثل القرآن في جميع أحواله، في تعامله مع الناس، تعامله مع ربه جل وعلا. نعم.
أما الذي يتخلق بالقرآن ويتأدب بآدابه فهم أهل القرآن ولو كان عاميا لا يقرأ القرآن.
صحيح. الذي يعني يحجزه الخوف من الله جل وعلا والعمل بما جاء في القرآن وإن لم يقرأ القرآن فقد عمل بالقرآن، عمل بما أوجب الله جل وعلا وتضمنه القرآن. ومن العار والمصيبة أن يعمل الأمي بالقرآن ويترك القارئ للقرآن يترك العمل به، وقد وجدنا من يحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو يعظم الأولياء والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، ولا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم.
الله المستعان.
قال الشارح حفظه الله تعالى محمد بن وضاح من العلماء الذين صنفوا في بيان البدع، فله كتاب مطبوع اسمه البدع والنهي عنها. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من رواية محمد بن وضاح أنه أخبر أن الناس لا يزالون في نقص، كل عام يكون أنقص من الذي قبله، وهذا كما جاء في حديث أنس لما جاءوا يشكون إليه الحجاج ما يلقون من الظلم، قال اصبروا فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكلما تأخر الوقت زاد الشر، وهذا يقتضي أن يكون الإنسان على حذر من الفتن والشرور. ثم أخبر في آخر الأثر أنه إذا مات العلماء والأخيار يأتي من بعدهم أناس جهال يحكمون عقولهم ومقاييسهم لأنه ليس عندهم علم، وهذا يضلل الأمة ويسبب هلاكها، لأن هؤلاء الجهال لا يحسنون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هما الأساس في التشريع. وكما جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوجود العلماء علامة خير، وفقدانهم علامة شر، ووجود أناس في هذا الزمان يزهدون بالعلماء ويحقرونهم ويتكلمون في أعراضهم، هذا من علامات الساعة ومن علامات النقص من الإسلام.
صلى الله العافية. هذا الكلام الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، ثم بين معنى هذا الكلام، قال لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم، يعني الشر يوجد في ذهاب العلماء، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يعني يأتون يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم. قال الشارع حفظه الله هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخبر أن الناس لا يزالون في نقص كل عام، ليس نقص في المعائش، وليس نقص في الجدب والخصب، ولا في الصحة والمرض، ولكن النقص في العلم، وهذا هو النقص الحقيقي، النقص في العلم هو النقص الحقيقي، والنقص في العلم يكون بموت العلماء. لهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الشر الذي يكون أعظم من القحط وأعظم من الأمراض والأسقام المنتشرة، هذه الأشياء مؤذية للأبدان. أما فقد العلم فالإيذاء فيه للعقول والأنفس والأرواح، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل في طلاب العلم من يقوم بهذه المهمة، وأن يكون عونا للأمة في بيان ما يحتاجون إليه من أحكام دينهم ودنياهم. لهذا قال حفظه الله فوجود العلماء علامة خير، وفقدانهم علامة شر، ووجود أناس في هذا الزمان يزهدون بالعلماء، يعني يقولون ما عليكم من العلماء، عندكم العلم في الكتب، عندكم العلم في المنتديات، في المواقع، في الوسائل، وسائل التواصل، ما أنتم بحاجة إلى العلماء. العلم لا يؤخذ بهذه الطريقة، العلم يؤخذ بالتلقي، لأن الذي تأخذه من العالم ليس العلم فحسب، بل تأخذ منه الأخلاق التي يترجمها من أخلاق العلماء، ويحقرونهم ويتكلمون في أعراضهم، يقولون هذا فرق الناس، وهذا دخل في نوايا الناس، وهذا يصنف الناس، وهذا إلى آخر ما يقولون ويتهمون، يلمزون الذين يردون البدعة على أصحابها ويحذرون الناس منها. إذا رأوا الإنسان يرد على شخص بدعته ويحذر من بدعته ويحذر الناس من هذا المبتدع سواء كان حيا أو ميتا، صبوا عليه جام غضبهم وقالوا هذا متزمت وهذا متشدد وهذا وهابي وهذا كذا وهذا كذا، لأنه لم يشتغل بالعلم وإنما اشتغل بالناس، تصنيفهم والرد عليهم، علموا الناس واتركوهم. وقد سمعنا هذا ممن ينتمي إلى العلم، يقول اتركوا الردود واتركوا الاشتغال بها، علموا الناس. فقلنا لهم قلت له إذا جاء المريض إلى الطبيب وقد جرح جرحا وهذا الجرح فيه من الأشياء المؤذية كالتراب والخشب والحديد ولا، وجاء الطبيب وقال ما في خلاف وخيط الجرح هذا على ما فيه من البلاوي، هل يحصل بهذا نفع ويستفيد المجروح ولا يزيد يعني على البلاء؟ بلاء. كيف نعلم الإنسان وهو مشحون بالبدع، مشحون بالتعصب لفلان وفلان؟ ولهذا يقال في هذه المسألة التخلية قبل التحلية، يعني يخلى المكان من الأشياء المؤذية. البيت إذا أردت أن تسكنه فإنك تأتي إلى الأشياء مخلفات البناء التي فيه ثم تنظفه، ثم تأتي بالبلاط، ثم تأتي بالفرش، وتأتي بالمكيف، وتأتي تحليه بعد أن تخليه من الأشياء المؤذية. هكذا يعني علاج المبتدعة، علاج المبتدعة يجب أن يعالجوا ثم يعني نفيدهم بالعلم النافع. أما من زعم أن الردود تفرق الناس وتشتت الجمع وتكون يكون فيها دخول في نوايا الناس، هذا كلام غير صحيح. والردود هي الحق الذي يبين وضع البدعة وخطرها، وإذا لم تبين البدعة ويرد على أصحابها استفحل أمرها واختفت السنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لهذا الشأن وهو الجرح والتعديل أن يجعل له رجالا يقومون به ويبينون للناس ما يحتاجونه من البدع ويحذرونهم منها، ويبين لهم فضل السنة ويدعونهم إليها، ويبين لهم العلماء الربانيين الذين يجب أن يسعى إليهم وأن يجلس إليهم وأن يأخذ العلم عنهم. وأما المبتدعة فإنهم شر لا يجوز التلقي عنهم ولا الأخذ عنهم العلم. نسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله: باب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال الشارح حفظه الله: قال رضي الله عنه: باب الدخول في الإسلام. لما ذكر فضل الإسلام ذكر الترغيب في الدخول فيه، فالإسلام الذي هذه مزاياه وهذه فضائله لا يليق بعاقل أن يرفضه وأن لا يدخل فيه إذا كان يريد النجاة لنفسه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالذين يقولون إنهم على دين وإنهم يعرفون الله ويعبدون الله من اليهود والنصارى ويأبون الدخول في الإسلام ليسوا على دين، لأنهم على دين منسوخ انتهى العمل به، فلا يفيدهم شيئا ولا يفيدهم إلا الدخول في الإسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أما غيره فليس دينا عند الله، لأنه بعد مجيء الإسلام لم يبق دين يقبله الله سبحانه وتعالى من عباده، لأن الإنسان عبد، والعبد يطيع ربه عز وجل فيما أمره به. والله أمرك أن تدخل في الإسلام، فيجب عليك الدخول في الإسلام طاعة لله عز وجل، لأن الواجب اتباع الأمر لا اتباع الهوى. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر ليس عبادة للحجر، وإنما هو عبادة لله تعالى. والطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة، وإنما هو امتثال لأمر الله عز وجل وعبادة له. فالشأن يدور مع أمر الله وشرعه، لا ولا اعتراض على ذلك. فقد اعترض إبليس على أمر الله، فكان مصيره الطرد والإبعاد واللعنة والغضب والعياذ بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. وقد سمعنا كلام الشارح حفظه الله، وأنه بين ما عنى به المؤلف بهذا الباب وما استشهد به من الآيات القرآنية، وأن الحجة في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ لأديان سبقت، إما أنها محرفة ومبدلة، وحتى إن كانت باقية على وضعها الصحيح إلا أنها نسخت، فالإسلام نسخ ما قبله من الأديان. والمقصود بالإسلام هي الشرائع التعبدية، التكاليف الشرعية. أما أصل الدين وأصل الإسلام وهو التوحيد، فإنه لم يتغير من أول الرسل إلى آخرهم. إن الدين عند الله الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا هو الأصل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه الدين الذي لا يرتضي الله غيره. فمن زعم أنه يسعه الخروج عن دين الإسلام إلى دين غيره فقد افترى وكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث آخر: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا يدل على قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالقرآن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته يجب على من أدركه أن يؤمن به. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر عمر الدنيا ليقتل الدجال وليعيد إلى الأرض العدل فيها، يحكم بشريعة الإسلام، لم يأتي بدين جديد. لهذا ينزل مع صلاة الفجر، وقد أقيمت لإمام المسلمين في وقته، فيأبى أن يؤم الناس وهو نبي مرسل بل من أولي العزم. هذا دليل على أنه يأتي مطبقا لشريعة الإسلام ولم يأتي بشريعة غيره. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه عندما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا دليل على أن الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله هو الحق والواجب. وكذلك تكبير الحجر الأسود ليس عبادة للحجر، وإنما هو عبادة لله جل وعلا، والطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة، وإنما هو امتثال لأمر الله تعالى وعبادة له، فالشأن يدور مع أمر الله وشرعه، ولا اعتراض على ذلك. وكذلك من هذا القبيل سجود الملائكة لآدم، فإنهم سجدوا امتثالا لأمر الله جل وعلا إظهارا لفضله عليه السلام، ولكن إبليس اعترض على أمر الله، فكان مصيره الطرد والإبعاد واللعنة والغضب والعياذ بالله. حاصل أنه يجب على المؤمن ويجب على كل من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل منه الدين الذي يزعم أنه عليه، فلا يهودية ولا نصرانية ولا ملة غير ملة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. قال الشارح حفظه الله: وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الطريق، والمراد به هنا الإسلام، فهو صراط الله عز وجل، وهو مستقيم ليس فيه اعوجاج ولا انحراف، وإنما هو معتدل لا إفراط ولا تفريط. فاتبعوه، لا تتبعوا دينا غير هذا الدين، ولا تتبعوا سنة غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا صراطي وهو سبيلي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تأمل سبيل الله واحدة وصراط واحد، وأما غير سبيل الله فهي سبل كثيرة، حب الأهواء وحب الشهوات، كل له طريق، كل له سبيل، كل له مذهب، والنهاية الخسارة. فتفرق بكم عن سبيله. أما من سار على هذا الطريق الواحد فإنه ينجو عند الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الأمر بسلوك سبيل الله وترك ما سواه من النحل والبدع والمذاهب والفرق، فكلها تؤدي إلى الهلاك. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. البدع والشبهات هي من السبل التي تتفرق بأصحابها، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا من تمام العقوبة أن الإنسان يفرح بالباطل، فإذا فرح بالباطل فلن يتركه. أما الذي يسير على باطل ولم يفرح به فهذا ربما يبحث عن الحق ويهتدي إليه، لكن إذا سار مقتنعا وفرح بالباطل فهذا لا يهتدي أبدا.
في هذه الآيات أو الآية الكريمة في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه الآية تدل على أن الدين الإسلامي هو طريق النجاة، وأنه طريق موحد ليس فيه اعوجاج ولا تفرق، فمن سلكه وثبت عليه فإنه قد أخذ بالحق الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رضيه لعباده. وأما من خرج عن هذا الطريق واتبع غيره فإنه لا يجد البديل المغني عن الإسلام، بل إنها سبل وطرق ونحل وملل، كل طريق وكل سبيل وكل نحلة يعتقد صاحبها أنه على الحق والآخر على الباطل، والكل خارج الحق. لهذا جمع الله السبل المتفرقة غير الإسلام، جاءت مجموعة لكثرتها، لأنها ناشئة عن الأهواء والبدع والشبه. وأما الإسلام فإنه مبني على النصوص، على الكتاب والسنة، فهو توقيفي، جاء ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. لأن العقل البشري قاصر عن اختيار الطريق السليم واختيار الحق الذي يدين به لله جل وعلا. فمن أخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت على ذلك وابتعد عن تلك السبل وعن تلك الطرق الكثيرة، فإنه يكون على الحق، وهو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهي الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، بعد أن قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية التي أخذت بالكتاب والسنة، وكان يعني دينها الحق، وأما ما عداها من الفرق والطوائف الهالكة فهذه لا سبيل لها إلى النجاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشارح حفظه الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا عليه، لا يقبل عند الله. وقوله: من أحدث في أمرنا، أي أضاف إلى الدين إضافة جديدة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: إن هذا خير، نقول له: بل هذا باطل، لأن الدين كامل، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا تقبل في الإسلام الإضافات والزيادات والاستحسانات، لأن الدين توقيفي. إذن البدع كلها ليست من الإسلام، وإن كان أصحابها يتقربون بها إلى الله ويظنون أن فيها أجرا، لكنها ليس فيها أجر ولا تقرب من الله، وبل تبعد عن الله عز وجل.
نعم، يعني من استحسن لنفسه عبادة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فهذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأتى في الدين بما ليس منه، لأن الدين قد كمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى فيه بزيادة فهو مفتر ومتهم للوحي بالنقص، ومتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البيان. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في عرفة في حجة الوداع، قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم عرفة؟ أليس الشهر الحرام؟ أليس البلد الحرام؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة البلاغ المبين وما توفاه الله جل وعلا إلا وقد كمل الله به الدين، وليس لأحد فيه أي إضافة أو أي خلل يجد فيه مدخلا. فلا تقبل في الإسلام الإضافات والزيادات والاستحسانات. لماذا؟ لأنه توقيفي، الإسلام توقيفي وليس مبنيا على الاستحسان ولا على الاختراع والأذواق وما يختاره الإنسان لنفسه. فما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فهو الدين الباقي، وما جاء من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما يظنه صاحبه بأنه دين فهو بدعة. ومن أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو مردود على فاعله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال الشارح حفظه الله: وهذا فيه الحث على الدخول في الإسلام، فالذي يريد الجنة يدخل في الإسلام، والذي لا يريد الجنة لا يدخل في الإسلام، بأن يتبع المذاهب الأخرى والأديان الأخرى، ومآله إلى النار، فليس للجنة طريق إلا الإسلام الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولهذا يسأل الميت في قبره عمن يسأل؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالذي عاش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بما جاء به من عند الله جل وعلا يوفقه الله سبحانه وتعالى للإجابة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما من عدل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختار لنفسه شريعة ودينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يوفق للإجابة، لأنه ما عاش متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومعلوم أن الذي يتمسك بالإسلام يلقى أذى ومشقة من الناس، لكن عليه أن يصبر، وخصوصا في آخر الزمان إذا كثرت الفتن. فالمتمسك بالدين يكون كالقابض على الجمر لشدة ما يلقى في سبيل ذلك من المشقة والأذى.
وهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم، فقد أوذي الأنبياء في سبيل دعوتهم للخلق إلى الله جل وعلا، فقالوا عنهم كهان، وقالوا سحرة، وقالوا كذابون، وقالوا مفترون، إلى غير ما اتهموهم به من الافتراء الكاذب، فصبروا واحتسبوا ذلك عند الله جل وعلا. ومن اتبع هديهم وأخذ بطريقهم فإنه سيناله ما نالهم، والمؤمن يبتلى على قدر إيمانه. فالحاصل أن الإنسان إذا وجد في سبيله إلى الله في تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مضايقة فلا يصده ذلك ولا يرده عن دين الله، بل يصبر ويحتسب حتى وإن وصل به الأمر إلى أن يقتل دون ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوه يفاوضونه في أن يترك هذه الرسالة التي جاء بها. جاء إليه عمه فقال: يا ابن أخي، إن قومك يعرضون عليك أمورا، فانظر في أمرك، يعرضون عليك إن كنت تريد رياسة، إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد زوجة. فقال: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلحقهم من الأذى والمضايقة، فليصبروا في سبيل الحق والدفاع عنه والتمسك به. نعم.
أما البدع فليس فيها تعب، لأنها توافق الأهواء والشهوات، ولأن الناس لا يعترضون عليه، وصاحبها ولو تعب فإنه يتلذذ، لأن الشيطان يزين له هذا الشيء، لأن مآلها إلى النار،
ولأنها من وحي الشيطان وأتباعه، فكيف يلحقه الأذى؟ بل إنهم يضعونه على الرؤوس ويقولون هو 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 الرجل، لأنه وافقهم على ما هم عليه من الباطل. ولا تجد صاحب باطل أو بدعة إلا وهو يحب أن يجر وراءه من يستطيع أن يجره، فمن صار في وادي البدع وجانبها فإنه لا يتعب، لأنها مما يسهله ويزينه الشيطان، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام والمسلمين. وإنما يتعب صاحب الحق لوجود المخالفة ولوجود الغربة والمضايقة في طريقه إلى الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. سئل عنهم فقال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. وقال ابن تيمية: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالف لما جاء به المرسلون. قال الشارح حفظه الله: قوله أبغض الناس فيه إثبات البغض لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يبغض أهل الشر وأهل الكفر، ويحب أهل الخير وأهل الإيمان. ملحد في الحرم،
هذه الصفة، صفة الحب والبغض لله جل وعلا، صف من الصفات التي ورد ذكرها في القرآن والسنة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهي ثابتة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وكذلك البغض، فيبغض الله جل وعلا الشرك وأهله والبدعة وأهلها. نعم.
ملحد في الحرم، الإلحاد هو الميل، والمراد به الميل عن طاعة الله إلى معصيته، والإلحاد محرم في كل وقت وفي كل مكان، ولكن الإلحاد في الحرم أشد، فهو حرم الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل أن يحترم وأن يؤمن الناس فيه، وألا يعتدى على أحد، حتى الطيور والصيد لا تنفر، وحتى الخل الذي فيه العشب لا يقطع، وكذلك الشجر لا يقطع في الحرم، فكيف بدماء الآدميين والاعتداء عليهم.
نعم تفضل.
وأشد من ذلك الشرك في الحرم ودعاء غير الله عز وجل، والبدع والمحدثات في الحرم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الإرادة، لو نوى في قلبه أنه يريد أن ينفذ شيئا في الحرم، فإن الله يذيقه العذاب الأليم حتى ولو ما نفذ، فكيف إذا نفذ؟ فالأمر أشد والعياذ بالله، لأن الحرم أمره عظيم. والمراد بالحرم ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من جميع الجوانب، وهو الذي لا ينفر صيده ولا يختلى خلاؤه ولا يلتقط لقطته إلا لمنشد، ولا يعتدى فيه على أحد، لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، لأن من دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ كان الناس في الجاهلية وهم أهل شر وأهل قتال وغارات ونهب وسلب، كانوا إذا دخلوا الحرم أمنوا، حتى إن أحدهم كان يلقى قاتل أبيه فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم. هذا وهم أهل جاهلية، فكيف بأهل الإسلام؟ فمن اعتدى في الحرم فإن الله جل وعلا توعده بالعذاب الأليم.
هذا هو حكم الحرم في الجاهلية والإسلام، أنه جعل الله له حرمة للإنسان والحيوان والطير وحتى النبات والشجر، لا يجوز أن يؤخذ شيء مما حرم الله أخذه. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وما فيها من المحتويات، حتى أنه أتى على الشجر فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولكينهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر فإنه يجعل في القبور ويجعل يحتاج إليه الصناع الذين يصنعون الحرف، وأما سائر الأشياء فهي محرمة، لا يجوز قطع شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر طيره ولا يقتل ولا يزعج ولا تسفك فيه الدماء. لهذا جاء الوعيد في ذلك في قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وبين الشارح حفظه الله حدود الحرم، قال: هي ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من جميع الجوانب، وله حدود الحرم من الجهات الجنوبية ومن الشرقية ومن الغربية ومن الشمالية، أعلام موجودة، فما كان داخل هذه الأعلام فهو الحرم، يعني لا يجوز أخذ شيء يحرم على الإنسان فيه وتضاعف فيه يضاعف فيه ثواب الصلاة، فتكون الصلاة بمئة ألف صلاة. يعني ما كان داخل الأميال، قال حفظه الله: ولا تلتقط لقطته، يعني الشيء الموجود على الأرض لا تأخذه إلا إذا أردت أن تنشد به، وأما إذا لم تنشده فإنه يحرم عليك أن تنفقه حتى تجد صاحبه، وفي هذا مشقة. إنسان إذا وجد في الحرم شيئا لا يجوز أخذه. وقد كنا يعني في بعض السنوات في حج، وكنا في قيلولة تحت كبري من الكباري في جهة العزيزية، فجاءني أحد الحجاج بصرة فيها نقود من المعدن، ريالات وأنصاص، فقلت له: أين وجدتها؟ قال: وجدتها على تلك الصخرة. وقلت: اذهب وارجعها مكانها، لأنه لو أخذها تبقى في ذمته حتى يجد صاحبها أو تبقى في ذمته. لا يجوز للإنسان أن يتعرض للقطة الحرم بالمرة. والآن قد وجد في الحرم يعني جهة حكومية تسمى الأمانات، أي شيء يجده الحاج يذهب به إلى مقر الأمانات وهو موجود في الصفا. وعلى كل حال الإنسان يتنزه عن لقطة الحرم. قال: ولا يعتدى فيه على أحد، لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، لأن من دخله كان آمنا. وكان هذا يعني معلوم في الجاهلية، فكيف بالإسلام؟ يجب أن يكون في الإسلام أشد حرمة وأشد احترام لهذه الحقوق ولهذه الأشياء. على الإنسان أن يعمل بما بلغه من الأحكام الشرعية حتى يكون ممتثلا أمر ربه ومكتفيا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، بهذا يكون قد دخل في الإسلام. نعم.
ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا هو محل الشاهد، فالذي يأتي بعادات الجاهلية ويجعلها من الإسلام هذا يبغضه الله أشد البغض. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، وهو زمن الفترة من الرسل، سمي بالجاهلية لأنه ليس فيه كتاب ولا رسول.
نعم، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني طريقة الجاهلية، بعد أن جاء الإسلام بنوره وبخيره وببركته وبهداه يكون هذا الإنسان يتوق إلى عادات الجاهلية، يريد أن يحييها، وذلك بأن يتلبس بشيء من أفعال الجاهلية، كمن إذا أصيب بمصيبة يعني يلطم خدا أو يشق ثوبا أو يدعو بدعوى الجاهلية، هذا لا يجوز. ولما حصل بين مهاجري وأنصاري بعض الخلاف، دعا المهاجري يا للمهاجرين ودعا الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فيدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان بعد أن من الله عليه بالإسلام وشرفه ورفعه به أن يعود إلى أوضاع الجاهلية الممقوتة. نعم.
ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، هذه هي الجريمة الثالثة التي يغض الله أصحابها، وهي جريمة الاعتداء على الأبرياء الذين يعتدون على الأبرياء ليقتلوهم، سواء كان هؤلاء الأبرياء مسلمين أو معاهدين من الذين عصم الله دماءهم. فمن أراد أن يقتل معصوم الدم الذي أمنه الإسلام وأعطاه الأمان واعتدى عليه، فإن الله يبغضه أشد البغض، وعقوبته عند الله أشد، لأن الله حرم قتل الأنفس بغير حق. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالدم المعصوم لا يجوز الاعتداء عليه، وهذا من أكبر الجرائم. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قوله قال ابن تيمية يعني شيخ الإسلام رحمه الله
في هذه المسألة، وهي قوله: ومطلب دم امرئ بغير حق، دم امرئ مسلم بغير حق ليهريك دمه. هذه المسألة من استساغ أو طلب يعني حرص على إراقة دم مسلم بغير حق، والحق الذي يبيح إراقة دم المسلم ثلاثة أشياء: الردة عن الإسلام، وترك الدين المفارق الجماعة، والنفس بالنفس. هذه الثلاث المسائل التي يعني يستحق الإنسان أن يقتل بها، وأما بغيرها فلا يجوز الاعتداء عليه. فمن طلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريقه فإنه قد اعتدى على هذا الدم المعصوم، سواء كان مسلما أو كان معاهدا، لأنه قد جاء الوعيد في سفك دماء المعاهدين، قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا. والمراد بالمعاهد هو الذي يدخل إلى بلد من البلدان بعقد وعهد مع ولي الأمر لتلك البلد، لا يجوز لأحد من أفراد ذلك البلد أن يعتدي عليه، لأنه دخل بأمان ودخل بعقد وعهد، لا يجوز الاعتداء عليه. فمن قتله وله عهد وذمة لم يرح رائحة الجنة. وهذا دليل على الحرج في هذه المسألة، وأن الإنسان يجب عليه أن يحذر أن لا يلقى الله جل وعلا وفي ذمته ملء الكف من دم مسلم أو معاهد. وأما من سباح هذه الجريمة ورأوا بأنها مباحة لهم فعاثوا في الأرض تقتيلا وتدميرا، فهؤلاء سيلقون الله جل وعلا بهذا الفساد الذي أفسدوه في الأرض بغير حق، وإن زعموا أنهم يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله. الجهاد ليس بهذه الصورة وليس بهذه الطريقة، بل إن الجهاد له شروط وله واجبات وله يعني أمور لا يجوز إلا بها، وهو أن يكون تحت راية شرعية، وأن يكون بأمر ولي الأمر، وأن يكون القتال إما قتال دفع إذا هجم العدو على الإنسان في منزله، أو يكون قتال طلب، هذا يكون بأمر ولي الأمر وبإذن الوالدين، وأن يكون يعني تحت راية موحدة وراية شرعية، يعني تكسب الشرعية في جهادها. أما جهاد الخوارج الذين يزعمون بأنهم يجاهدون يسفكون الدماء مطلقا، سواء كان المقتول مقاتلا أو امرأة أو طفلا أو شيخا كبيرا، هذه حالهم، فهؤلاء ليسوا بمجاهدين، وقتالهم هذا قتال خوارج، فهم خارجون على الولاية الشرعية في البلد الذي يقاتلون فيه، حتى وإن كان الوالي فيه ظلم وفيه شيء من التفريط، فلا يجوز الخروج عليه ولا على جماعة المسلمين. قال: إلا أن تروا منه كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا أيضا لا يكفي أن يخرج الخوارج على أي حاكم بدون أن يرجعوا إلى علمائهم وإلى الذين أحال الله عليهم، لقوله عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فليحذر المسلم أن ينخرط في هذه الجماعات الممقوتة التي تحاد الله ورسوله. نعم.
قوله: قال ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، فسر سنة الجاهلية فبين أن هذا عام في الجاهلية العامة والجاهلية الفردية، لأن الجاهلية قد تكون في مجتمع وقبيلة، وقد تكون في فرد من الأفراد. فلما عير رجل من الصحابة رجلا آخر منهم بسواده وأنه ابن السوداء أو ابن مملوكة، فقال له: يا ابن السوداء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. مع أن هذا الرجل الذي قال ذلك هو أبو ذر من أفاضل الصحابة، لكن لما قال هذه الكلمة عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية، لأن المسلمين إخوة، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى.
هذا هو الميزان الذي ساوى الإسلام به بين أتباعه وأهله، المعيار هو التقوى، لا ننظر إلى اللون ولا إلى اللغة ولا إلى الأصل. فالإسلام قد رفع شأن سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، ووضع شأن أبي جهل الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يتعامل بما كان عليه أهل الحق، فمن كان من أهل الحق فإنه لا يجوز أن يعير بلونه ولا بلغته ولا بنسبه، لأن هذا ليس في الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك صفة من صفات الجاهلية، وهو الافتخار بالأحساب. نعم.
قوله: سنة الجاهلية، يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. مطلقة يعني عامة في قبيلة أو في بلد، أو مقيدة بشخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما. هذا تفسير للجاهلية، لأنها كل ما عليه الكفار قبل البعثة، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من الوثنيين.
يعني لا يفهم من ذكر الجاهلية أنها خاصة بزمان أو مكان أو بطائفة أو فئة من الناس، أبدا. قد تكون حتى في الأفراد من يأتي بهذه الصفة أو العادة التي هي من عادات الجاهلية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الشارح حفظه الله: هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يدخل المسجد ويقف على حلق التدريس، أي على الذين يتعلمون القرآن في المسجد، فيقول لهم: إن استقمتم سبقتم سبقا بعيدا، أي إن استقمتم على القرآن الذي تدرسونه بالعمل به، لأن المقصود هو التمسك بالقرآن والعمل به. أما الذي يقرأ القرآن ولكنه لا يتخلق به فهذا هو انحراف عن القرآن، فهذا قد انحرف عن القرآن، فالقرآن هو الصراط المستقيم الذي من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك وضل.
وهذه حكمة منه رضي الله تعالى عنه، لما وقف على هذه الحلق، حلق تدارس القرآن الكريم، قال لهم: يا أهل القرآن، إن استقمتم سبقتم سبقا بعيدا، لأن من طبق القرآن في حياة العمل فلا يمكن أن يسبقه أحد إلا من أتى بمثل ما جاء به وزاد، أي إن استقمتم على القرآن الذي تدرسونه بالعمل به، لأن المقصود هو التمسك بالقرآن والعمل به، ليس المقصود الحفظ، حفظ القرآن وتحسين الصوت به والتلذذ بسماعه وتلاوته في المجالس والمحافل والمآتم. القرآن ما أنزل لهذا، القرآن أنزل للعمل به. قال: أما الذي يقرأ القرآن ولكنه لا يتخلق به فهذا قد انحرف عن القرآن. ولهذا قال رضي الله تعالى عنه: إن استقمتم سبقتم سبقا بعيدا. قال: فالقرآن هو الصراط المستقيم الذي من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك. قال: وإن أخذتم به، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني يكون القرآن حجة على قارئه وتاليه إذا خالفه في العمل. وهناك يعني آيات واضحة كقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه كلها أحكام واضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا تعلم تفسير، واضحة من لفظها. فإذا خالفها قارئ القرآن وترك الصلاة وعق الوالدين ولم يعبد الله جل وعلا فهذا هو الذي خالف فيما جاء من أجله القرآن، أخذ القرآن لا ليعمل به وإنما أخذه لشيء آخر. نعم. قال: وهذا الأثر،
قال: وهذا الأثر فيه التذكير بن حذيفة رضي الله عنه للقراء أنهم لا يقتصرون في قراءة القرآن على جودة التلاوة وحسن الصوت دون نظر إلى تدبره والعمل به والتخلق بأخلاقه، فمن فعل ذلك لا يعتبر من أهل القرآن.
ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يتمثل القرآن في جميع أحواله، في تعامله مع الناس، تعامله مع ربه جل وعلا. نعم.
أما الذي يتخلق بالقرآن ويتأدب بآدابه فهو من أهل القرآن، ولو كان عاميا لا يقرأ القرآن.
صحيح. الذي يعني يحجزه الخوف من الله جل وعلا والعمل بما جاء في القرآن، وإن لم يقرأ القرآن فقد عمل بالقرآن، عمل بما أوجب الله جل وعلا وتضمنه القرآن. ومن العار والمصيبة أن يعمل الأمي بالقرآن ويترك القارئ للقرآن يترك العمل به. وقد وجدنا من يحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو يعظم الأولياء والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، ولا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: محمد بن وضاح من العلماء الذين صنفوا في بيان البدع، فله كتاب مطبوع اسمه البدع والنهي عنها. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من رواية محمد بن وضاح أنه أخبر أن الناس لا يزالون في نقص، كل عام يكون أنقص من الذي قبله. وهذا كما جاء في حديث أنس لما جاءوا يشكون إليه الحجاج ما يلقون من الظلم، قال: اصبروا فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكلما تأخر الوقت زاد الشر، وهذا يقتضي أن يكون الإنسان على حذر من الفتن والشرور. ثم أخبر في آخر الأثر أنه إذا مات العلماء والأخيار يأتي من بعدهم أناس جهال يحكمون عقولهم ومقاييسهم، لأنه ليس عندهم علم، وهذا يضلل الأمة ويسبب هلاكها، لأن هؤلاء الجهال لا يحسنون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هم الأساس في التشريع. وكما جاء في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوجود العلماء علامة خير، وفقدانهم علامة شر، ووجود أناس في هذا الزمان يزهدون بالعلماء ويحقرونهم ويتكلمون في أعراضهم، هذا من علامات الساعة ومن علامات النقص من الإسلام.
صلى الله العافية. هذا الكلام الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، ثم بين معنى هذا الكلام، قال: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم، يعني الشر يوجد في ذهاب العلماء، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام، يعني يأتون يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم. قال الشارح حفظه الله: هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخبر أن الناس لا يزالون في نقص، كل عام ليس نقص في المعائش، وليس نقص في الجذب والخصب، ولا في الصحة والمرض، ولكن النقص في العلم، وهذا هو النقص الحقيقي. النقص في العلم هو النقص الحقيقي، والنقص في العلم يكون بموت العلماء. لهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الشر الذي يكون أعظم من القحط وأعظم من الأمراض والأسقام المنتشرة. هذه الأشياء مؤذية للأبدان، أما فقد العلم فالإيذاء فيه للعقول والأنفس والأرواح. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل في طلاب العلم من يقوم بهذه المهمة، وأن يكون عونا للأمة في بيان ما يحتاجون إليه من أحكام دينهم ودنياهم. لهذا قال حفظه الله: فوجود العلماء علامة خير، وفقدانهم علامة شر، ووجود أناس في هذا الزمان يزهدون بالعلماء، يعني يقولون ما عليكم من العلماء، عندكم العلم في الكتب، عندكم العلم في المنتديات، في المواقع، في الوسائل، وسائل التواصل، ما أنتم بحاجة إلى العلماء. العلم لا يؤخذ بهذه الطريقة، العلم يؤخذ بالتلقي، لأن الذي تأخذه من العالم ليس العلم فحسب، بل تأخذ منه الأخلاق التي يترجمها من أخلاق العلماء، ويحقرونهم ويتكلمون في أعراضهم، أيقولون هذا فرق الناس، وهذا دخل في نوايا الناس، وهذا يصنف الناس، وهذا إلى آخر ما يقولون ويتهمون، يلمزون الذين يردون البدع على أصحابها ويحذرون الناس منها. إذا رأوا الإنسان يرد على شخص بدعته ويحذر من بدعته ويحذر الناس من هذا المبتدع سواء كان حيا أو ميتا، صبوا عليه جام غضبهم وقالوا هذا متزمت، وهذا متشدد، وهذا وهابي، وهذا كذا، وهذا كذا، لأنه لم يشتغل بالعلم، وإنما اشتغل بالناس، تصنيفهم والرد عليهم، علموا الناس واتركوهم. وقد سمعنا هذا ممن ينتمي إلى العلم، يقول اتركوا الردود واتركوا الاشتغال بها، علموا الناس. فقلنا لهم، قلت له: إذا جاء المريض إلى الطبيب وقد جرح جرحا، وهذا الجرح فيه من الأشياء المؤذية كالتراب والخشب والحديد، وجاء الطبيب وقال ما فيه خلاف، وخيط الجرح هذا على ما فيه من البلاوي، هل يحصل بهذا نفع ويستفيد المجروح ولا يزيد يعني على البلاء؟ بلاء. كيف نعلم الإنسان وهو مشحون بالبدع، مشحون بالتعصب لفلان وفلان؟ ولهذا يقال في هذه المسألة: التخلية قبل التحلية، يعني يخلى المكان من الأشياء المؤذية. البيت إذا أردت أن تسكنه فإنك تأتي إلى الأشياء، مخلفات البناء التي فيه، ثم تنظفه، ثم تأتي بالبلاط، ثم تأتي بالفرش، وتأتي بالمكيف، وتأتي تحليه بعد أن تخليه من الأشياء المؤذية. هكذا يعني علاج المبتدعة، علاج المبتدعة يجب أن يعالجوا، ثم يعني نفيدهم بالعلم النافع. أما من زعم أن الردود تفرق الناس وتشتت الجمع وتكون يعني يكون فيها دخول في نوايا الناس، هذا كلام غير صحيح. والردود هي الحق الذي يبين وضع البدعة وخطرها، وإذا لم تبين البدعة ويرد على أصحابها سفح لأمرها واختفت السنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لهذا الشأن وهو الجرح والتعديل، أن يجعل له رجالا يقومون به ويبينون للناس ما يحتاجونه من البدع ويحذرونهم منها، ويبين لهم فضل السنة ويدعونهم إليها، ويبين لهم العلماء الربانيين الذين يجب أن يسعى إليهم وأن يجلس إليهم وأن يأخذ العلم عنهم. وأما المبتدعة فإنهم شر لا يجوز التلقي عنهم ولا الأخذ عنهم العلم. نسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.